أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. نحاول في هذه الدورة المباركة إن شاء الله أن نبدأ كل درس بذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الدورة هي في تدريس كتاب كشف المرادي في شرح تشريد الاعتقاد. المتن هو عن سلطان المحققين الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة 672 مع شرح العلامة الحلي بن المطهر قدس الله نفسيهما الزكية. والبداية سوف تكون في المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وآثاره، وفيه فصول الأول في وجوده تعالى. ولكن في أول هذه الدورة نحاول أن نستعرض مطلبين مهمين قبل الدخول إلى متن الكتاب. المطلب الأول ينبغي الإشارة فيه إلى مسألة أهمية الدرس العقائدي أو البحث العقائدي في بناء المنظومة المعرفية لدى الإنسان، حيث أن الإنسان حقيقته كما يقول العرفاء هو علمه وعمله. فلو جئنا إلى تحليل هذا الإنسان لوجدناه أنه علم وعمل، والعلم والعمل هما الجناحان التي أو اللذان يطير من خلالهما الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، من أرض الطبيعة أو القرية الظالمة أهلها كما يقول العرفاء إلى سماء المعرفة ومعارج الكمال ومدارج الكمال اللامتناهي. ولذا نجد تأكيد حثيث على معرفة الله وأسماءه وصفاته، ومن هنا يعد أفضل العلوم وأشرف العلوم التي لا يمكن أن يقاس بها علم من العلوم هو علم المعرفة بالله أو ما يسمى بالعقيدة. لذا نجد الروايات، وهذا برهانه كما يذكره العلماء، هو أن شرف كل علم تابع لشرف معلومة. فكلما كان المعلوم شريفا عظيما كان العلم به ماذا؟ شريفا عظيما. ولذا حتى نجد في منية المريد الذي هو بحق يعد كتاب منهجي لتوضيح حقائق ما ينبك على الطالب، طالب الحوزة وطالب المعرفة، أن يأخذه كمنهج وخطوات للتقدم العلم. هناك يشير بأنه أشرف العلوم هو علم الإلهي أو العلم الإلهي، علم التوحيد والمعرفة الإلهية، وتبعها صفاته وأسماؤه، وتبعها تبع هذه المثال النبوة والإمامة والمعاد، أي المنظومة المعرفية التي ينبغي الإحاطة بها ومعرفتها. هو هناك يؤكد على هذه الحقيقة بأنه لا بد أن يقدم هذا العلم على سائر العلوم في التحصيل والمعرفة. بل من اللطيف أنه يؤكد على لو تعارض الدرس الآن الخارجي، أن أحضر بحث عقائدي أو بحث فقهي فرضا، أو بحث لغوي نحوي أو بحث أصولي، هنا لو تزاحم ينبغي على العاقل المدرك لهذه الحقيقة واقعا أن يقدم البحث العقائدي. ولكن كما تعلمون النتيجة هي عكسية عند البعض، ليس عند الكل، لأنه بالمعرفة أنت تعرف خبايا الفقه، بالمعرفة تعرف تلك العلوم تنشد إليها لأنها تمنهج لك السلوك، لأن المعرفة هي إطارك الأخروي الذي سوف تأتي به إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك حتى في مقام التدريس ليس فقط في مقام الدرس، يعني حتى نصائح الشهيد الثاني صاحب منية المريد، يؤكد لو عرض على الأستاذ مادتين، مادة فيها عقيدة أو مادة العقيدة والمنظومة العقائدية، ومادة أخرى مادة أخرى فقهية أصولية شيء من هذا القبيل، يقول ينبغي أن يقدم هذا العلم أهميته وخطورته وشرفه، لأن العاقل بطبعه يبحث عن الأفضل والأكمل والأشرف وما إلى ذلك، فمنهج مؤسس عندنا ولكن ربما غير مروج له بهذا المعنى. فشاهد إذن مسألة البحث العقادي مسألة جدا مهمة، وهي محورية في بناء الإنسان، يعني أنت بالمعرفة تصيغ نفسك صياغة إلهية متكاملة، من دونها لن تتكامل مهما تعبأت من تلك العلوم الأخرى، وهي حق بلا شك، لكن يبقى أن الإنسان لم يؤسس له قاعدة ينطلق من خلالها إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يترتب عليه من باقي المنظومة العقائدية. لو جئنا نحن إلى الروايات الواردة في المعرفة، روايات جدا عديدة، مثلا هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه الذي يقول أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له، فهي أفضل العبادة. إذن أفضل العبادة ما هو؟ هو العلم بالله والتواضع له. وفي هذه الرواية لو جئنا إلى تحليلها وبشكل مختصر نشير إلى هذا المعنى، بأن الإنسان واقعا إذا أراد أن يكون متصاعدا في عبادته في قربه إلى الله، فأفضل عبادة له ما هو؟ العلم بالله، أن تعلم عن الله سبحانه وتعالى، تعلم الله من خلال أسمائه صفاته أفعاله آثاره وما إلى ذلك. لاحظ التواضع له إشارة إلى البعد السلوكي للإنسان، جاز التعبير، أي الخضوع لذلك المعروف، لأن الإنسان بطبعه من شد نحو الكمال والجمال، والجمال المعنوي والكمال المعنوي أشد بمراتب من الجمال الحسي. فالآن الإنسان قد يكون يخضع خضوع تام للجمال الحسي، جمال صورة، جمال وردة، جمال بناء، جمال حضرة امرأة، جمال طفل صغير مثلا، لاحظ يخضع خضوع تام، يعني ينشد بكله بجميع شراشه وجوده إلى ذاك الجمال، رغم أن هذا الجمال ماذا؟ حسي متناهي متلاشي يفنى يزول. لاحظ، فكيف لو أدرك الجمال المعنوي الجمال الحقيقي؟ وأساسا الإنسان هو موجود لماذا؟ لمعرفة ذاك الجمال الحقيقي الذي هو جمال المطلق وكمال المطلق، وكما تقرأ في دعاء البهاء وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وكل قدرتك مستطيع، يعني إشارة إلى أن الذي تخاطبه أنت وتعبده كل الكمالات اللامتناهية المفيض للكمال على كل موجود حتى أفضل الموجودات، وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وارثته بالحق الأئمة المعصومين والصديقة الزهراء سلام الله عليه، كله جمال الله، كله كمال الله، كله قدرة الله، كله نور الله، كله كله وما إلى ذلك. ومن هنا العارف الحقيقي هو الذي ينظر بهذه الزاوية، كما في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه الواصل الحقيقي سلطان الموحدين وإمام الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وما إلى ذلك، يعني بعبارة قرآنية أينما تولوا فثم وجه الله. فأساس إيجاد الإنسان بالحركة الحبية كما يقول العرفاء هو أن يكون هذا الإنسان عالما بالله عارفا بالله، فمتى ما اشتغل الإنسان على نفسه في تحقيق هذه الغاية فعلا حقق الغرض الإلهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه ليعبدون أي ليعرفون، تسمي المعرفة. ولك رواية جميلة عن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج على جماعة فقال لهم: أو تعلمون لما خلق الله الخلق، أو يقول ما خلق الله الخلق إلا، كلمة أمير الإمام، ترتب منطق واضح وممنهج التعبير الآن، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه ماذا؟ عبدوه، وإذا عبدوه استقنوا بعبادته عن عبادة عمن سواه. أعيد الرواية هكذا تقول: ما خلق الله، هذا الإمام الحسين سلام الله عليه، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استقنوا بعبادته عن عبادة عمن سواه. إذن المعرفة تورث العبادة الحقيقية، والعبادة ماذا تورث؟ تورث أن يكون الإنسان مستقنيا بالله عمن سواه، وهذا الكمال. لاحظ. إذن البحث العقائدي، البحث المعرفي مهم جدا، وطلب المعرفة هي غاية كل عاقل وذي شعور وذي لب وما إلى ذلك. من هنا وردت في الروايات العديدة هي للنبي صلى الله عليه وآله والأمير من كذلك، أنه مظاهرا للنبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية: ما أحب أن أموت طفلا وأدخل الجنة ولم أعرف الله. يعني في إمكانية أن الطفل إذا مات يدخل الجنة، ولكن هل هذا هو الكمال؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: ليس هذا هو الكمال، مو الكمال أن تدخل الجنة كيفما كان، الكمال أن تعظم، أن تعرف اللي أحد ما نتائجها، أحد ثمرات دخول في الجنة. الجنة ليست هي المقصود الأساسي لمن يريد أن يعرف الحق سبحانه وتعالى، أبدا. الجنة ليست هي الثمرة النهائية للإنسان، ورضوان من الله أكبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن البحث في المعرفة، أو أن البحث في المعرفة هو بحث مهم جدا، يصيغ الإنسان صياغة جديدة، يمنهج الإنسان منهج جديدة، يفتح الإنسان على آفاق معرفية أخرى ومفاتيح معرفية أخرى. هذا الباحث في المجال العقائدي تكون له البصيرة التامة في عدم الانزلاق في مهاوي الشبهات والأطر المنحرفة وما إلى ذلك. والآن أمر تحت نظر، وهو تلاحظ بأنه تلاحظ مسألة ما يثام من شبهات وإشكاليات، ويضرب الدين ويضرب المذهب الحق في الأعم الأقلب وبالدرجة الكبيرة، وإن يضرب في البنية الحقائقية. فإذا لم يستطع الإنسان واقعا أن يربي نفسه ويعد ترسانة عقائدية متينة، اطمئن هو في مهاوي الانحراف. لاحظ، قد يكون متضلع في علوم أخرى وربما مجتهد في علوم أخرى، لكن لم يقف على المعرفة العقدية الحقة، يكون هو في مزالق وفي خطورة وفي دائرة الخطر دائما. ومن هنا ورد بأنه العالم، كل العالم ما هو العالم كما في رواية أهل البيت سلام الله عليهم، هو الذي لا تهاجمه اللوابس، ما تهز الشبهات، بل هو القادر على حلحلة تلك الشبهات وحفظ عقائد الناس وما إلى ذلك. ومن هنا نجد بأن أهل البيت سلام الله عليهم في منهجهم، وطبعا هذه مسألة مهمة، ربوا شيعتهم على المنهج والتخصص، بل والتخصص في التخصص. مثلا هناك جماعة في بعد الإمامة الإلهية، جماعة في التوحيد، جماعة في كذا، جماعة في كذا، هذا موجود في رواية أهل البيت في ثنايا تعاملهم مع الشخصيات. مثلا نجد جماعة في الفقه، جماعة في التفسير، جماعة في علم القراءات. وانت يكفيك هذه الرواية اللي ذاك الرجل الشامي الذي جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه ويريد يشكل عليه أو يتكلم ويناظر الإمام. الإمام كان مجموعة من الطلبة عند تعبيرنا حوزة متكاملة، متخصصين خبراء. كان زرارة ظاهرا موجود في الفوق، حمران بن أعير مثلا في القراءات، مؤمن الطاق في كذا، شام بن سالم في التوحيد، بعدين جاء هشام بن الحكم في لما دخل عليهم كان الإمام ينتظره في الإمامة. كانوا أساطين، هذول أساطين المذهب، كبراء المذهب وتلاميذ الإمام سلام الله. قال الإمام في أي تخصص تريد أنت الآن؟ أي تخصص هنعطيك واحد ناظره. من ضمنهم عندما جاء هشام بن الحكم وناظرة الإمامة وانتصر عليه الإمام، عظم شأن هشام. حتى عندما قال له في قضية كذلك بن عبيد، أحد علماء السنة هناك اللي كان في البصرة وكان يطرح بعد المعرفة والعقادي على مذهبهم، يعني ذهب إليه هشام بن الحكم وناقش في مسألة هل لك عين، هل لك إذن، هل لك ذا، هل لك قلب، وحج وعرف بعدين فعلا هشام بن الحكم. فالإمام الصادق سمع بهذه المناظرة، جاء هشام بن الحكم رحب به فقال له أخبرني. أخبره هشام بن الحكم ثم قال له الإمام شاهدي منه، ثم قال له الإمام الصادق كيف، من أين علمت هذا الاستدلال هذا البرهان، من أين أتى؟ قال شيء منك يا ابن رسول الله ألفت، يعني أنا بعد أنا أدرس وأبدأ استفيد مقدمة أولى وثانية وثالثة وكذا وأخذ النتائج، هذا ذهنية العالم هو هذا. الإمام الصادق سلام الله عليه قال والله يا هشام إن هذا لموجود في التوراة والإنجيل، يعني منهج موجود، الدليل موجود على أحقية الإمامة الإلهية، ومنهج رباني موجود في التوراة والإنجيل وما إلى ذلك. استطاع هشام بذهنية الوقادة بالقابليات بالتربية الخاصة الذي حضر بها من الإمام على أن يمنهج يرتب وما إلى، هذا شأن العالم. فتجد الأئمة سلام الله عليه ربوا جملة من طلبة في الإمامة الإلهية، كذلك رقة في التوحيد، معنى هشام بن سالم في التوحيد أقوى من هشام الحكم في التوحيد، هشام الحكم أقوى منه ربما في الإيمان وهكذا. فإذا نجد منهج له كلام الله تخصصه في التخصص، بل حتى لو جاءه الراوي، يعني لو جاء شخص إلى الإمام وعنده تعارض بين علمين من علمائنا الكبار في زمن الإمام الصادق، في رواية يقلها صاحب الحال جميلة ظاهرة في المجلد الرابع تحت نادرة آخر المجلد، أن رجلا جاء للإمام الصادق فقال يا ابن رسول الله سمعت شيئا في التوحيد، يعني مسألة عقائدية، سألت منه سألت هشام بن سالم، هشام بن سالم متخصص في التوحيد، فأجابني بجواب، يعني ما كان يمل الإمام الصادق هذا الرجل، كان في منطقة أخرى. ثم سألت زرارة، زرارة معروف في الفقه فقيه، فيقول سألت هشام بن سالم في هذه المسألة فأعطاني جوابا، وسألت نفس المسألة لمن؟ لزرارة وأعطاني جواب آخر مغاير. ماذا العمل هذا؟ هم هذا هم عالم وهذا عالم. الإمام الصادق سلام الله عليه لم يعرف تلاميذه، مطلع على الحقائق، فقال له الإمام الصادق خذ بكلام هشام ودع عنك زرارة. تعبيرنا الآن زرارة مو متخصص في هذا البعد، هو بعد الفقهي عظيم في بحث الفقه في علم الفقه، لكن هذا وين مختصات من؟ هشام. هذا موجود في رواياتنا، هذا الثراء وهذا التنوع وهذا التخصص الحوزة، وهكذا المفروض. يعني أنا لما أطرح مسألة عقادية أروح للمختار، ما اطرح علي على من كان، وانا اقول لك تجربه خاصه كانت بعض المسائل العقائديه، اطرح على من كان في بدايه الامر، اجد اجوبه متنوعه وربما اجوبه متباينه ومتضاربه. لماذا؟ عدم معرفه في بدايه الامر، لان هذا متخصص او ليس متخصص. كذلك المسائل الفقهيه كذلك تخصص جدا مهم وخطير وما يخدم واقعا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه الحقيقة واقع مسألة التخصص. اللي عنده قدرة أن يتخصص في البحث العقدي والمعرفي وما والكلام وما إلى ذلك جميل جدا، يسأل أن واقعا فمن جهة هو يتنور بالمعرفة، يعني يصيغ نفسه واقعا صياغة معرفية جديدة ويتطور في معرفته ويكون قريب إلى الله بعلمه وعمله، كذلك يستطيع أن ينقذ واقعا المجتمع من الانهيارات العقادية والتعرجات العقادية وما إلى ذلك. جدا مسألة مهمة، وينبقي ماذا؟ وينبقي الالتفات ماذا إليها. عنده قدرة لو والله في الفوق في الأصول، عنده قدرة في الرجال، كل حسب بعد ميولاته واستعداداته، ولكن يبقى هناك عامل مشترك وهو في النتيجة الإنسان لن يعفى عن تكوين بنية معرفية عقائدية. مشترك المفروض، ولكن مشترك في حد الأدنى. نعم إذا يريد يتطور أكثر كمتخصص كخبير عقائدي بعبارة أخرى، ينبغي أن يهتم وأن يبحث وأن يكدح كدحا كبيرا في الوصول إلى تلك الحقائق والمعارف، ولا يقف عند حد ولا يمل ولا يكل، لأنه واقعا الإنسان يعيش هذين الهمين، هم بناء ذاته وتربية نفسه في المعرفة، وهم تربية الآخرين، تتضاعف المسؤولية والوجوب في حقه أكد كذلك. عند الإنسان وجوب من الله سبحانه وتعالى عليك، أنك أنت لك قابلية، لك قدرة أن تتطور في هذا، لماذا لم تتطور؟ هذا أشبه الآن ولله المثل الأعلى، مثلا لما الدولة تحس بأن هذا الطالب عنده ذكاء خاص في علم الرياضيات، تعين عليه أنه وين يذهب إلى البعثات حتى لو سنوات طويلة، وينفق عليه الأموال الطائلة، ما مشكلة، أهم شيء يرجع لي خبير في هذا العلم، لأنه يعني كثير من أمورنا في الدولة تحتاج إلى المسائل الرياضية، علم الرياضية في المحاسبة في كذا في كذا في المالية مثلا. مهم إذا ما عندنا متخصص شطي الدولة تكون معرضة للمهارة. الآن أنت كل مؤسسة كل قطاع كل دائرة كل قناة لابد عندها مستشار، عندهم خبير، خبير في كذا اتجاه، خبير إعلامي خبير فني خبير رياضي خبير سياسي خبير كذا، تستفيد منه. لاحظ فنفس الشيء واقعا الحوزة بحاجة، الحمد لله بدنا علماء كبار يربون طلبة في هذا الاتجاه، مسألة ضرورية جدا، مسألة التخصص والتعب في صقل الناس معرفيا والبحث المعرفي بالدراسة الجيدة بالمباحثة بالقراءة بالاستفسار من أهل التخصص بطبيعة الحال كما أشرت. إذن نعود إلى كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه، تؤكد على هذه الحقيقة وكلمات أهل البيت سلام الله عليه، لأن أفضل العبادة العلم بالله. في آخر خطبة في آخر خطبة في شعبان في آخر شعبان لشهر رمضان للتهيئ شهر رمضان الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وآله، كان يؤكد على هذه الحقيقة عندما سأله أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا رسول الله ما أفضل يعني فضلا عن ذيك الكلمة أفضل العبادة أفضل الأعمال شهر رمضان الورع عن محارم الله، هناك أفضل القربات يسأل ثلاث أميرون يقول رسول الله لعلي بن أبي طالب يا علي إذا رأيت الناس شاهدين إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بسائر القرب شهر رمضان قراءة القرآن أدعية وهذا مهم كذا كذا أعمال، إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بسائر القرب بسائر القربات فتقرب أنت إليه بالعقل بالمعنى عقل أداة من أداة المعرفة، حتى يعلق الزاني. يقول ومن غير علي يستطيع أن يتقرب إلى الله؟ لا، ابن المعارف لم تأتي إلا من علي بن أبي طالب، ما جاءت من غيره، هو وتلاميذه من قزام ومن غضام والنسار الناس. حتى كلمة جميلة الحاج الشيخ الرئيس بن سيناء يقول أن علي بن أبي طالب في الصحابة كالمعقول بالنسبة للمحسوس. مرتبة العقل أشرف من مرتبة الحس، فهو معقول بالنسبة لهؤلاء أهل الحس. هذا برهان آخر، يعني بيان البراهين أفضليته سلام الله عليه. إذن مسألة المعرفة مسألة مهمة ينبغي التأكيد عليها، ينبغي فهمها، ينبغي الوعي لهذه الحقيقة، لأن الإنسان لا يكتفي فقط بما يستلهمه وينظر أو ينظر له، بل لابد أن يعي هذه الحقيقة وأن يجعلها من الحقائق المفصلية والحقائق المصيرية في حياته. سنمو فقط تتوقف حياته في هذه الدنيا، بل الإنسان ممتد أبدي غير متناهي، الله شاء ذلك، الإنسان غير متناهي، مبتدأ ولكن هذا غير متناهي، كل ما هناك وينتقل من نشأة إلى نشأة، كما يقول أحد أساتذتنا في الفلسفة والعرفان لطيف يشير إلى هذا الحديث، يقول إن الإنسان هنا الآن يتعلم المعرفة بالآليات الموجودة، يعني بالكتاب، بالمدرس، بالكاسيت، بالسيدي، بالسؤال، بالجواب، فرضا هذا لأنه هذا من شأن العالم، قوانين العالم تفرض عليك المعنى بهذا الطريق، مدرسة تفتح وجامعة وحوزة وتبني وتشيل وتحب وتجيب أثاث وتجيب أساتذة وتدفع مبالغ، وهذا في البرزخ يوجد علم وأعلى وأشرف، ولكن بآليات وين؟ في ذلك العالم، يعني مو مثل التصور في البرزخ خلاص ياكل يكرع فيها الماء ويشرب بخور وقصور وخلاص هذه الحياة، أو في الجحيم، لا، هو هناك امتداد علمي عجيب، يعني حياة أشرف من هذه الحياة. ولكن قال عن من رأى بعض علمائنا وكذا وكيف لهم وصلوا إلى مقامات عجيبة حتى ينقل هذه المكاشفة اللطيفة. السيد بهاء الدين المعروف، السيد بهاء الدين المدفون في حرم سيد المعصومون، توه يعني ما أخذ أنا 6 سنوات خلصت الله يرحمه، في حرم سيد المعصومون السيد بهاء الدين رحمة الله تعالى من أهل السير والسلوك والمعرفة وعالم جليل رحمة الله عليه، هو ينقل عن هذه المكاشفة اللي يقول كان أحد التلامذة اللي يحضر عنده ذهنيته صعب، يعني استيعابه صعب للتابع، يعني يحضر عند السيد هو، لكن يقول هو متقي ورع، يعني عنده التزام عنده تقوى، لكن ذهنيته شوي ما دائما تلقط المعلومة والتعبير له، هذا توفى في زمن السيد، يعني انتقل إلى العالم الآخر. يقول السيد رأيته في رؤيا أو في مكاشفة عموما، يعني أو في مكاشفة ظاهر الحال، يعني فعندما التقيت به رأيته قد فاقد حصل على علوم كثيرة، يقول حتى ناقشته في مسألة من المسائل وعدلني عن رأيي لأل كثر وصل اللي كان في الدنيا مسكين يلا يجمع المعلومة بتعبير عرفت، لكن الإيمان لتدين من جهة حسب ما حاول أن يحصل في هذا الدنيا هناك امتد به العلم بالمعرفة. طبعا هناك حياة أسعد وألذ بلا الزحمات بلا الفوضى بلا المشاكل، عالم مثالي عالم نوراني، مثل الإنسان لمن يرى نفسه في رؤية في حياة سعيدة أو يرى نفسه في رؤية أنه يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، تحصل الإنسان في سعادة ولذة أصلا بعيد عن كل عالم التضاد وعالم التزاح. شاهدي من هذا بأن في النتيجة الإنسان يبقى كذلك في عالم آخر في الجنة، من نتج العلماء عندهم أماني جميلة مثل ما يقال عن القمشعي، أحد أساتذة طائرا الشيخ حسن زادة ما أدري ومن علماء طهران توفى نظرها ما تكون في قم، هذا عالم جليل يعني عندهم العلماء الكبار يقول أتمنى أن أدرس نهج البلاغة على يد علي بن أبي طالب. هذه المعارف من هنا حصلها ذاك العالم، راح ذاك العالم أتمنى أن أدرس تلك المعارف الحق. الإنسان إذا ينمي نفسه بهالطريقة تجد منهجه أسلم في هذا في طلب العلم، ويكون إن شاء الله أخلص وأقرب إلى الله وأبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة وهالمشاكل النفسية، لأنه كل ما تصير عنده عمق في المعرفة كلما كانت كلما يكون سلوكه أفضل، مع طبعا بطبيعة الحال العمل المنبثق عن هذا العلم، لأن هذا العلم يحثك على العمل يحرك فيك شهية العمل أكثر، فأكثر فتكون للصلاة معناها، لكذا معناها، للعبادة معناها، للقرب إلى الله معناها الخاص. فعلى كل حال البحث وقع طويل في هذا البعد حتى ينقل عن شيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه، معروف عشق القراءة والكتابة بشكل كبير، وهذا بعد معنوي بعد علمي، يقول هل إذا دخلنا الجنة نكتب أو لا؟ هذا الأستاذ الشيخ كمان الله يحفظه يقول بأن الإنسان حتى لو انتقل إلى عالم البرزخ يستطيع أن يؤلف، يستطيع أن ينشر علمه، لكن من خلال أحياء موجودين، قد يحرك هذا وهذا الموجود يعني يرمي في ذهنك مثلا تأليف كتاب ويسائر في بث الأفكار. عجيبي طبعا هذا يعتمد على قدرة الإنسان في البرزخ، كلما كان عنده هيمنة وسيطرة، يعني كلما هني اشتغل استعبدنا على نفسه أكثر بعد أن قصر نتائجه وين أقوى، كما ينقل عن السيد القاضي عليه الرحمة وهو في عالم البرزخ يدير بعض تلاميذ العلم السعرات في عالم الدنيا، كالسيد الطبطبائي وأخو سيد محمد حسن إلهي، يجيهم في رؤية في مكاشفة، المهم هو يرتبط بها. لاحظ هذا حقيقة، يعني حتى الإنسان ربما الإنسان العادي يجد لما مثلا يشوف أبونا على شيء، أخوه في عالم البرزخ ميت، صديق من أصدقائي نبه على خطأ على اشتباه أو على قضية ما، هذا نوع من الارتباط بين العوالم، ليست العوالم هي منعزلة عن بعضها البعض. فشاهد طموح الإنسان بهذا المعنى أن يتمنى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى في مدارج، ماذا؟ في مدارج عديدة من العلم والمعرفة وما إلى ذلك. واضح؟ كما أشرت طبعا الكلام طويل، رواية أهل البيت شيء، إذا عندك منتخب ميزان الحكمة أو حتى ميزان الحكمة بحث روايات المعرفة، أنا لو كان عندي فترة جدت هذا وقرأت بعض الروايات، لكن تقدر تراجع هذه الروايات جميلة جدا في المعرفة في العلم بالله، هذه كلها تفتح واقعا شهية الإنسان أكثر على طلب العلم والمقصود، كما أنا أشرت البحث العقادي اللي هو الأساس واقعا في حركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا بشكل مختصر فقط أحاول أن أشير إلى أن هذا الكتاب الذي نحن في صدد ذكره هو كما هو للشيخ المتن لسلطان العلماء ونابغة الدهر وأفضل الحكماء والمتكلمين اللي هو قدوة أو حجة الفرقة الناجية الإمامية الاثنى عشرية وقدوة المحقة الجعفرية محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي القمي الطوسي اللي هو المحقق الطوسي نصير الدين، ولد في السرة يعني كل قطع بشكل عبر في المقدمة أن هذا لهذا العالم الجليل، وهذا طبعا العالم الجليل ولد في مشهد في طوس الحادي عشر من جمال الأولى سنة 597 وتوفي يوم الغدير سنة 672 طبعا 75 تقريبا عمر الشريف، ودفن في البقعة المقدسة الكاظمية في الرواق في بغداد للإمام الكاظم. طبعا من نواطق الدهر واقعا ومن حسنات الدهر صاحب علوم الرياضة والرصد، ويعتبر من العلماء في الحساب وغير ذلك، واضح في مسألة فولاكو حتى أنه من تأثيراته كان الهلاك يطيع الخواجة فيما يشير إليه في بعض الأمور، واللي بنى مدينة مراقة في هذا المرصد الكبير، وكان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما حسن العشرة وزير الفضل جل قدر كما يذكر جملة من العلماء. حتى جورج زيدان في آداب اللغة في ترجمته يقول أنه قد جمع في خزانة كتبه ما ينوف على 400,000 مجلد في الزمان، نعم، وأقام المنجمين والفلاسفة ووقف عليهم الأوقاف، فزه العلم في بلاد المقول على يد هذا الفارس كأنه قبة منيرة في ظلمة مزدهمة. هذا يقول، وطبعا ولاء يظهر في هذه الأبيات العظيمة: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وودى كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل، ما كان في الحشر يوم البعث منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد. أن هذا الواقع من أبيات العظيمة الخالدة وقع. طبعا له كتب عديدة وله تلاميذ كثر وما إلى ذلك. وهذا طبعا كتاب تجديد الاعتقاد شرح علماء كبار من السنة والشيعة بما يصل إلى 60 رجل، يعني 60 شخص. هذا كلام قديم الآن في السنصر. هذا بالنسبة للماسم وهو المحقق الطوسي. العلامة الحلي هو شارح، طبعا العلامة الحلي تتلمذ على يد المحقق الطوسي في المعقول، والمحقق الطوسي تتلمذ على يد العلامة في المنقول. فشأن العلماء كانوا ما عندهم حواجز وموانع، انت درستني هالمادة في تخصصك وانت وانا درست تخصص. هذا بين هالعلمين عجيبين. ولذلك يعد العلامة الحلي شارح امين لأفكار استاذه في بعد المعقول. العلامة الحلي طبعا هو الشيخ الإمام قدوة علماء الإسلام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن زين الدين علي بن محمد المطهر الحلي المشتهر بالعلامة، كان مقداما وقدوة في جل العلوم الإسلامية، اعترف بفضله المخالف والمؤالف لجماعتنا وغير جماعتنا، وأورده أرباب التراجم من الفريقين في معاجمهم مع الثناء الجميل عليه، لا سيما لذكر سيد المرعشي كذلك في مقدمة الحقاب الحق، يعني ترجم لي علامة الحلي. ميلاده طبعا ليلة الجمعة 27 رمضان سنة 648، لاحظ وفاته ليلة السبت 21 محرم سنة 726 بالحلة المزيدية بين الكوفة المحمودية، طبعا نقل إلى الغريد دفن في الحجرة الواقعة على يمين الحضرة الشريفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا العلماء كلام طويل في مدحه، له مؤلفات جدا عديدة تصل ربما إلى 500 مؤلف في شتى العلوم. العلامة الحلي كتب، يشير أنه كتب 6 دورات عقائدية، 6 دورات فقهية، وكذا دورة عقائدية، شوف كتبه المتنوعة. وله واقعا خدمات الجديدة على لمذهب أهل البيت سلام الله عليه. هذه أنا قد أختم بهذه العبارة لعلامة سيد محسن الأمين في عيان الشيعة ما لفظه: هو العلامة على الإطلاق الذي طار صيته في الآفاق، ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره. نقول العلامة هو هذا، ويطلق عليه أيضا آية الله برع في المعقول والمنقول وتقدم هو في عصر الفضل صغير على العلماء الفخور. وقال فقيه الشيعة شيخ يوسف البحراني صاحب الحداق في كتاب لؤلؤة البحرين: وكان العلامة وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تفتح الحدقة الزمان له بمثيل ولا نظير، إلى أن قال: ومن لطائفه أنه ناظر أهل الخلاف في سلطانية زنجان في مجلس السلطان محمد خادة بندة، وأفهم العلماء الموجودين من العامة وأفهمهم، ومن تشيع هذا السلطان مع تلك المنطقة، وهذا من بركات العلامة الحلي. إحنا من باب واقعا ذكر فضل هذين العلمين من باب قول النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ أو المنسوب للأمة، من ورخ مؤمنا فقد أحيا. احنا بعطي هالمختصر كاليوم في المقدمة، إذا ذكرنا هذين المطلبين في مقدمة شرح كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. إن شاء الله ندخل في الدرس الآتي إلى متن الكتاب، مع ربما نحتاج إلى بعض المقدمات لهذا المقصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.